الرجل الكريم المشهور، جابوا سبايا طي إلى المدينة المنورة، دخلوهم على رسول الله صلى الله عليه وآله، مجموعة رجال ونساء. التفتت سفانة بنت حاتم الطائي، دخلت امرأة أو هي فتاة جميلة، صار الناس ينظرون إلى هيبتها، تكلمت وإذا بكلامها بليغ، قالت: يا محمد صلى الله عليه وآله، لقد مات الوالد وغاب الوافد، وإذا رأيت أن تخلي سبيلي ولا تشمت بي الأعداء أو أحياء العرب، فإني ابنة سيد قوم، ولقد كان أبي يحب مكارم الأخلاق، وكان أبي يكرم الجائع، يطعم الجائع ويفك العاني ويكس العريان، وما قصده طالب حاجة إلا ورده بقضائها. قال لها: من أنت؟ قالت: أنا سفانة بنت حاتم الطائي. قال لها: إن هذه من صفات المؤمنين حقا، هاي الصفات اللي ذكرتيها في أبيك من صفات المؤمنين، ولو كان أبوك مسلما لترحمنا عليه، أطلقوا سراحها كرامة لأبيها. تفتت إليه، قالت: لا، وحدي ما ممكن، من معي يكون كذلك، يكون الكرم بأوجه يا رسول الله، ومن معي؟ قال: أطلقوا لها من كان معها كرامة لها. شوف الرسول شلون يتعامل مع المرأة، هاي امرأة مو مسلمة، يتعامل وياها بهالتعامل العظيم الرائع. أطلقوا سراح من معها كرامة لها. ثم قال: بأبي هو وأمي، ارحموا ثلاثة ارحموهم هؤلاء إذا جار عليهم الدهر، ارحموا عزيز قوم ذل بعد عزه، وارحموا غنيا عند افتقاره، وارحموا غنيا عند افتقاره، وارحموا إنسانا كان قويا وأصبح ضعيفا للزمان. هؤلاء ارحموهم. التفتت سفانة، قالت: أتأذن لي بالدعاء؟ قال لها: قولي. فرفعت يديها إلى الله، قالت: أصاب الله ببرك مواقعك، ولا جعل لك عند لئيم حاجة، وما أخذ الله نعمة من أحد، طبعا بسبب، إلا وجعلك سببا في ردها. فقال النبي: آمين، يعني أمن على دعاء هذه المرأة. ثم قالت: يا رسول الله، أرجع إلى أهلي، النبي أمر أن تعطى من الغنم والإبل ما سد بين جبلين، لأن هاي بنت حاتم الطائي، هاي كريم أبوها، فهي راح ترجع إلى قومها، لابد تتحدث عن كرم الإسلام، لابد رسول الله يقابل ذلك الكرم بكرم. فأعطاها من الإبل والغنم ما سد بين جبلين. قالت: لا أنصرف يا رسول الله؟ قال: لا، لا يمكن، أنت ضيف عندنا، حتى يأتي من تثقين به من أهلك حينئذ تذهبين معه. ابقي ويانا بالضيافة. وبقيت عند رسول الله في ضيافة رسول الله مدة من الزمن، حتى جاء جمع من أعمامها، قالت: يا رسول الله، جاء من أثق بهم من أعمامي. وضعها النبي في هودج، على دابة في هودج، وطلب ممن معها أن يكونوا معها طيلة الطريق، وأعطى لبعضهم سيوف، خاف هذا طريق طويل والسيوف مشهورة، وطول الطريق حينما ترفع سفانة بتحاتم الطائي الستار ترى سيوفا مشهورة. وجاءت إلى قومها وقالت لأخوها عدي ابن حاتم الطائي رضوان الله عليه، قالت يا عدي رأيت رجل هو من الأنبياء العظام، صفات صفات أنبياء، وعنده مكارم الأخلاق، هل لي إجا عدي ابن حاتم الطائي وأسلم عند الرسول وحسن إسلامه. أقول هذه المرأة مو مسلمة، شوف شلون قابلها النبي بالرأفة والرحمة، ما رفعت الستار بالطريق ها إلا ورأت سيوف مشهورة تحامي عنها وتدافع عنها. يا رسول الله، وأما العقيلة زينب ها حينما كانت، هل هنالك ستار؟ حينما كانت تنظر إلى رمح طويل وعليه رأس المولى أبي عبد الله، راسك راسك الغالي حين شفت خويا ذاك الوقت وجه الطمت وشلت يمينك يا الضربت طريق طريق السبايا. يا رسول الله تحملوا ما تحملوا، في هذا الطريق رأس الحسين على الرمح يرعى عائلته، وإذا بذلك الرمح اللي عليه رأس الحسين ثبت في الأرض، كل ما أرادوا أن يحركوه ما تحرك. جاءوا للإمام زين العابدين، يا ابن رسول الله رأس أبيك على رمح والرمح لم يتحرك من الأرض، كلما أردنا ذلك جرت الدموع من عيني إمامنا. قال ويلكم تفقدوا اليتامى لعل يتيما أو يتيمه سقطت من على ناقتها. قالوا لي يا ابن رسول الله طريق طويل صحراء إلى أي جهة الروح؟ قال انظروا إلى وجه أبي. إلى أي جهة متوجه؟ توجهوا إلى الجهة التي كان لها رأس أبي عبد الله. رجعوا إلى الوراء وإذا طفل للحسين واقع على الأرض تنادي إلى أين يا أهلي الضاعنون، يا أهلي الحاد ما رحم بالدرب، يا أهلي ضربني وخلى دمع العين، يا اهلي انادي وما سمعت نداي، يا اهلي انا واركض بالدرب وامي بدي، اي واركض بالدرب وامي أقبلت إليها العقيلة زينب، نظرت إليها وإذا بالدماء تسيل من قدميها. بني ما دهاك ما هذه الدماء؟ قالت عم زينب لما وقعت من الناقة صرت أركض خلفكم، أقوم مرة وأقع أخرى حتى تشققت أقدامي. الله، زينب لمن توجهت؟ إلى رأس أبي عبد الله. خويا بناتك زيدا بعدك مرغري، هي انا المن اسجن يا يا هذه نساؤك من يكون إذا سريت بالأثر سائقها ومن حاديها أيسوقها زجر بضرب متونها والشمر يحدوها بسب أبيها. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم اكشف عنا السوء والبلاء. من على جميع المرضى بالصحة والعافية والشفاء. اقض اللهم حوائج المحتاجين. فرج عن المكروبين. عجل لإمامنا وسيدنا الفرج. إخواني وأخواتي المستمعون، اللهم احفظهم فردا فردا. الإخوة المقيمون لهذا المجلس المبارك، اللهم تقبل أعمالهم إلى أمواتهم مع أمواتكم ومن مات على الإيمان، وإلى أرواح العلماء والمراجع والشهداء نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.
أيها الإخوة والأخوات، مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، كنتم مع المحاضرة الإسلامية بصوت سماحة الشيخ إبراهيم النصيراوي.
إلهي، إن كان الندم على الذنب توبة فإني وعزتك من النادمين. يا ربنا نادم سامحني، يا راحم ارحم عذابي، خايف أكون ظالم وانت الذي عالم جرمي وصوابي. يا ربنا نادم سامحني، يا راحم ارحم عذابي، خايف أكون ظالم وانت الذي عالم جرمي وصوابي. عندي معاصي أنا داري فيها، لكن الألم بعض الذنوب اللي نسيت شلون يسامح القلم. وإذا أقول أنت الغفور بذنبي فيك إش ما نجم، ظلمي عبادك من يسامح ظلمي وأنت المنتقم. رحمك يا الله من ذا الذي تنساه من لطفك الكريم. ارضي الورى عني لا لم يخب ظني في فضلك القديم. سامحني يا راحم ارحم عذابي. علمني كتابك كل من على بابك يحصل مراده يا ربي طلابك لا يكثر عتابك يوم الشهادة علمني كتابك كل من على بابك يحصل مراده يا ربي طلابك لا يكثر عتابك يوم الشهادة يا ويلي خايف مستحي منك ولا عندي عذر كل ما أقول اغفر إلهي تقول يا عبدي ايش كثر مو انت عني بعيد يا مسكين أفنيت العمر أدعوك ما تسمع وقرب تبتعد ما تنتظر ما هكذا ربي يا مالكا قلبي أخبرت عن رضاك طالبتني ذنبا طالبتك التوبة من لي أنا سواك كل من على بابك يحصل مراده
بحرين الصمود
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا بحرين الصمود أصالة النظام البحريني وأصالة حق الاختيار للشعب محور حديثنا في هذا اللقاء بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net أما عناوين الحديث في هذا اللقاء الشيخ عيسى قاسم يوجه نداء للشعب البحريني يؤكد فيه أن لا أصالة لحق النظام الحاكم من دون أصالة حق الاختيار للشعب ويؤكد أن كلمة الحق لن تهزم ولن تتراجع والاحتماء بالظلم وبأعداء الأمة طريق خاطئ عند من يعقل أصدر عالم الدين البحريني الشيخ عيسى قاسم بيانا حول الأوضاع الراهنة التي يواجهها الشعب البحريني وظلم النظام البحريني بحق الشعب وخاصة المعتقلين في السجون وقال فيه إن شعبنا العزيز في البحرين تحكمه سياسة تحسب عليه أنفاسه وتحاسبه عليها، ولا تعترف له بقيمة ثقافته الإسلامية، وتحارب مؤسساتها وتطارده في شعائره الدينية، وتضيق الخناق عليها، وتمنع عليه حرية التعبير، وتعاقب عليها وتسلبه الخيار السياسي والإسهام في صنع حاضره ومستقبله، وتجرمه التجريم الشديد لمطالبته بحقه السياسي وغيره من الحقوق. ووطن هذه هي السياسة النافذة في حكمه سجن كبير، حتى لو كان أوسع الأوطان أرضا وسماء فضلا عن البحرين، وهي مثال للمحدودية في جغرافيتها. وأضاف أن هذا الوطن السجن المليء بالسجون الصغيرة الكثيرة السالبة للحرية المصادرة للحقوق بصورة أوسع وشدة أكبر، سجون تقبر حريات الألوف وتدوس حقوقهم، لأنهم قالوا لابد للسياسة من تصحيح، لابد للظلم من تغيير، لابد للحقوق أن تعود، لابد للشعب أن تسمع كلمته، لابد أن يؤخذ رأيه في مصيره، لابد أن تحترم إرادته، لابد من الاعتراف بأن الأصل هو الشعب وإرادته، وأن لا أصالة لحق النظام الحاكم إلا من أصالة حق الاختيار للشعب. وقال سماحة الشيخ عيسى قاسم إن سجون البحرين مكتظة بالمظلومين الأحرار، وهي لتعليم كل أحرار الشعب بأن ثمن كلمة الحرية وكلمة الحق هي التغييب في السجن ومصادرة حق الحياة والسحق الكامل لحق الحرية وكل حق، ومن بقي له شيء من اعتراف فليس من باب الحق وإنما هو من باب المن. هذا الشعب المطلوب صنعه بالسجون والإعدامات وسلب الحقوق والتهديد والرعب والوعيد لن تعرفه أرض البحرين، ولن تسمح الصحوة الإسلامية أن يولد على أرض من أرض الإسلام. وختم البيان بالقول: السجناء فعلا من أبناء شعبنا، يزدادون صلابة إيمان وشدة تمسك ومن روح المقاومة من أجل دينهم وحريتهم وكل حقوقهم وحقوق هذا الشعب، وكلمة الحق لن تنهزم ولن تتراجع، والاحتماء بالظلم بأعداء الأمة طريق خاطئ عند من يعقل. ولمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بسماحة الشيخ عبد الله صالح نائب الأمين العام لجمعية العمل الإسلامي البحرينية. سماحة الشيخ حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا بك وبالمستمعين الكرام.
حياكم الله. سماحة الشيخ عيسى قاسم في بيانه قال أن لا أصالة لحق النظام الحاكم إلا من أصالة حق الاختيار للشعب، كيف يمكنكم الإضاءة على هذا الكلام؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. حقيقة العالم كل اليوم يتعامل، وكذلك الشرائع السماوية تتعامل بأن الحاكم هو خادم للشعب، هو مقبول أيضا من قبل الشعب.
نعم.
فمصدر سلطته هي تفويض الشعب له، عندما يكون هناك تفويض واضح لهذا الحاكم فإنه يستطيع القيام بدوره، وكلما خالف هذا التفويض وحدود هذا التفويض كلما كان للشعب الحق في أن يستبدله أو ما شابه. الموجود لدينا في البحرين ليس كذلك، سلطة غازية سيطرت على البلاد ولم تتشاور لا مع الشعب ولا مع نوابه ولا أحد غير حتى تقيم سلطتها، وعندما تقيم سلطتها وتخالف رأي الشعب بشكل واضح كما هو حاصل في كثير من المشاريع وعلى رأسها التطبيع، فطبيعي لا تكون هناك شرعية لهذه السلطة لأنها ليست مستمدة من الشعب.
طيب، كيف تصفون الأوضاع الراهنة التي يواجهها الشعب البحريني من بحقه من قبل النظام، من مظالم بحق الشعب خاصة المعتقلين في السجون؟ طبعا على ضوء ما قاله سماحة الشيخ عيسى قاسم بأن الشعب البحريني تحكمه سياسة تحسب عليه أنفاسه وتحاسبه عليها ولا تعترف له بقيمة ثقافته الإسلامية، تحارب مؤسساته وتطارده في شعائره الدينية.
نعم صحيح هذا الكلام. يعني نحن لدينا مادة في الدستور، الدستور الذي وضعه الحاكم دون التشاور مع الناس، مع ذلك هو واضع المادة الثانية تقول الحكم في البحرين ديمقراطي، الشعب هو صاحب السيادة ومصدر السلطات جميعا.
نعم.
عندما نعود لهذه المادة لا نجد شيء منها مطبق على الأرض، رغم أن هذه المادة تزين دستورهم الذي وضعوه هم، ومع ذلك لا نجد أي دور للشعب. بالعكس هناك حرب تصفية، هناك حرب عنصرية ضد شعب البحرين للتخلص منه، إما بتجنيس آخرين استبداله بشعب آخر، وإما بالتضييق عليه وتهميشه وإبعاده عن كل مصادر القرار في الدولة ومصادر التأثير. لذلك نجد أن هناك سجناء قرابة 5,000، بين 4,500 إلى 5,000 سجين.
نعم.
نجد هناك مهجرون في كل أصقاع العالم، حتى نحن نتندر ونقول البحرين، معارضة البحرين هي المعارضة التي لا تغيب عنها الشمس، من نيوزيلندا في أقصى الشرق إلى الولايات المتحدة وأمريكا الجنوبية في أقصى الغرب.
نعم.
يعني هذه المعارضة موجودة على كثير من دول العالم، غير الشهداء، غير الضحايا، غير المفصولين من الوظائف، غير المهمشين، غير المحاربين في حياتهم، في قوتهم، في عباداتهم وتعبيرهم وشعائرهم. يعني اليوم الخطباء يجرجرون إلى المحاكم بسبب نقل أحاديث موجودة في كتب المسلمين.
نعم.
فهذا الوضع حقيقة وضع غير صحيح، غير سليم، غير مريح، والسجناء يعانون في السجن ويحرمون من أبسط الخدمات الضرورية لهم، وهي خدمات العلاج مثلا، خدمات الاتصال بأهاليهم، خدمات لقاء أهاليهم وما شابه. فطبيعي كل هذه الأمور هي واقع اليوم موجود في البحرين، وآل خليفة يتفننون وبحماية المستكبرين الذين يدعمونهم سواء دوليا أو إقليميا في المنطقة.
نعم. طيب لماذا قرر النظام الخليفي تضييق الخناق على الشعب البحريني، منع حرية التعبير، سلب الخيار السياسي، طبعا بدلا من تبني سياسة الانفتاح، إشراك ممثلي الشعب فعليا في صنع القرار السياسي، لأن ذلك سيضمن القوة والمناعة للبلاد ويجنبه الأزمات الداخلية؟
هناك مشكلة أساسية لدى آل خليفة. آل خليفة لم يستطيعوا أن يندمجوا مع شعب البحرين، رغم طيبة شعب البحرين.
نعم.
رغم وعي وثقافة شعب البحرين وانفتاحه، لم يستطع آل خليفة أن يتكيفوا معه. مثلا نجد كل حكام المنطقة مثلا يتداخلون مع شعوبهم، يتزوجون منهم، يقربونهم أو ما شابه، إلا في البحرين. في البحرين ممنوع على هذه، على أبناء شعب البحرين الأصلي أن يندمج مع العائلة، والعائلة تندمج معه. ولو حدث ذلك، وقد حدث في بعض المرات، فإن الطرف الذي يبادر من آل خليفة يبعد عن العائلة ويحرم من بعض الامتيازات. المشكلة الأساسية شعور آل خليفة بالغربة في هذا الشعب، وأنهم غير مقبولين بسبب تسلطهم، بسبب استئثارهم، بسبب استيلائهم على كل الخيرات، وعدم السماح لباقي الناس ليعيشوا مثلهم. حتى إلى درجة أنهم عندما يكون إنسان يعمل ويكد ويتعب ويصبح مثلا ثريا، فإنهم يأتون ليأخذوا هذه الثروة أو يضيقوا عليه أو يرغموه على المشاركة معهم، لأنهم لا يجدون له حقا في الثراء مثلا أو في العيش الكريم.
نعم. طيب هناك من يقول بأن
لا يستطيعون الاندماج مع شعب البحرين الذي يريد السلام ويريد العزة والكرامة والشراكة الشعبية.
هناك من يقول سماحة الشيخ بأن يعني المعارضة البحرينية التي تقود يعني الحراك المطلبي في البحرين، وطبعا هي تمثل شريحة كبيرة بل ربما الأكثرية من الشعب البحريني، يعني لا تبدي تلك المرونة مع النظام، تريد هي أن تسيطر، تريد هي أن تستلم، تريد أن يكون لها حكم في البلاد، تريد أن تحد من صلاحيات النظام وصلاحيات الملك، ملكية دستورية وما إلى ذلك، وبالتالي يعني هذا قل ما يرضى به نظام، خاصة في دولنا يعني التي ليست الديمقراطية فيها ثقافة متأصلة بحسب هؤلاء. طبعا ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟
يعني أولا معنى الديمقراطية هي هكذا، هي التداول السلمي للسلطة، هي إشراك الشعب في إدارة شؤونه العامة. إذا لا تريد أن تشرك الشعب في شؤونه العامة ولا تريد أي نوع من أنواع التداول السلمي للسلطة، فلماذا تطلق عليها ديمقراطية؟ في كل العالم هناك رؤساء يحكمون لفترة معينة ثم يأتي غيرهم، أو تأتي أو حكومات تأتي تحكم لفترة معينة ثم تذهب ويأتي غيرها، هناك تداول سلمي للسلطة. هذا هو معنى الديمقراطية ومعنى الشراكة الشعبية. إذا فرغت هذا المحتوى فلا يطلق عليها لا ديمقراطية ولا تداول سلمي للسلطة. وحقيقة شعب البحرين جدا متساهل مع حكومته، ومع ذلك هم لا يريدون أن يعطونه حتى الفتات. يعني إذا كان برلمان لا يستطيع أن يحاسب وزير ويقيل وزير، إذا كان برلمان لا يستطيع أن يتدخل في إدارة المال العام للدولة، إذن ما هي وظيفة هذا البرلمان؟ يعني شعب البحرين متسامح ومعارضة متسامحة جدا التي تسمح بهكذا بتنازلات كثيرة، لكن السلطة لا تريد أن تعطي هذه المعارضة.
نعم يبدو أننا فقدنا الاتصال بضيفنا الكريم، نعود لكم بعد قليل. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا بحرين الصمود، أصالة النظام البحريني وأصالة حق الاختيار للشعب. محور حديثنا في هذا اللقاء مع سماحة الشيخ عبدالله صالح نائب الأمين العام لجمعية العمل الإسلامي البحرينية. سماحة الشيخ، نأسف للانقطاع الذي حصل في الاتصال مع حضرتك، ونعم نكمل الحديث معكم. ما تداعيات الممارسات القمعية التي ينتهجها النظام البحريني؟ ملء السجون، مصادرة الحقوق، قمع الحريات، كيف يمكن أن ينعكس ذلك على النظام أولا وعلى هذه المنطقة ثانيا؟
يعني شعب البحرين تواق للحرية والديمقراطية كغيره من شعوب العالم، ويريد أن يمارس حالة الشراكة في الحكم، والحكم إعلاميا أعلن أنه مستعد لذلك، لكن عمليا لا يريد من الناس أن يشاركوا معه. لذلك كل من يعترض ولو تعبير عن الرأي فإن مصيره إما السجن أو التهجير، وإما تلفيق اتهامات له بجرائم جنائية أو إرهابية أو ما شابه. أما واقع الحال فكل السجناء ليسوا سوى مطالبون حقوقهم العادلة والمشروعة التي هي مدونة في الدستور أيضا. هذه كل المشكلة، لأنهم يعارضون لذلك يدعون السجن ويعانون من التعذيب والإهمال والقمع وما شابه.
نعم. طيب، هناك من يقول بأن يعني المعارضة البحرينية يعني لا تقنع بمستوى من الذي أعطته أو أعطاه النظام البحريني، سمح للجمعيات المعارضة بال يعني ممارسة نشاطها السياسي، أقام الانتخابات، شاركت هي في مجلس الشورى أو البرلمان البحريني في شقه المنتخب، لكنها لم تقنع بذلك، تريد المزيد. ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟
هذا ما يشجع عليه السلطة، هذا ما تشجع عليه السلطة، تقول للناس، تقول لشعب البحرين أنتم شركاء، أنتم شركاء معنا في إدارة الحكم. فعندما يطالبون بمعلومات، بتفصيلات، بممارسة حقهم، يأتي الجواب أنكم تطلبون أكثر مما يعني يجب أن تعطون. ما هذا معنى الديمقراطية؟ يعني الجمع شعب البحرين شارك في البرلمان، طيب النتيجة ماذا كانت؟ يعني لم يشاركوا من أجل المشاركة، أرادوا المشاركة من أجل تحسين الأوضاع، إصلاح الأوضاع، تغيير الأوضاع. أما عندما يكون المشاركة فقط من أجل أن تقول ما تريد ونحن نفعل ما نريد، فهذه لا تسمى شراكة. شعب البحرين لا يقبل أن تنطلي عليه هذه الأكلوبات والألاعيب غير الشريفة. عندما يقال ديمقراطية فإن شعب البحرين يريد أن يمارس الديمقراطية، عندما يقال شراكة فإن شعب البحرين يريد أن يلمس هذه الشراكة الموجودة. آل خليفة لا يريدون أن يعطون شعب البحرين شيء، لذلك المشكلة في آل خليفة وليست في شعب البحرين.
طيب، يعني فيما يتعلق بالبحرين الآن، نحن على أعتاب يعني على أعتاب الذكرى السنوية العاشرة لانطلاقة ثورة 14 فبراير 2011. ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟ إلى أين وصلت هذه الثورة؟ ماذا حققت لحد الآن؟ إلى أين يمكن أن تصل؟ ما الذي نتوقعه للعام 2021 لهذه الثورة؟
حقيقة يعني باقي تقريبا شهرين وستة أيام عن ذكرى انطلاقة ثورة 14 فبراير 2011، الذكرى العاشرة، يعني مرور 10 سنوات. نعم. على هذه الانطلاقة مطالباتنا واضحة، يعني نحن عرينا المشروع الإصلاحي الذي جاء به الملك، وهو مجرد كلام أو كتابات على أوراق فاضية. نحن أردنا أن يكون هذا حقيقة ملموسة على الأرض. اكتشفنا أن السلطة لا تريد أن تحول هذا المشروع إلى حقيقة، وإنما تريد أن تكتفي بما هو مكتوب وبما يتغنون به وما شابه. لذلك اليوم السلطة في مأزق بالنسبة إلى هذا المشروع. إما أنتم مؤمنون بالديمقراطية وبالمشروع الذي تطرحونه، إذن ليتحول كواقع على الأرض، وإما أنكم غير مؤمنين فيه، فلا تخدعون العالم وتخدعون الناس بأنكم أنتم في دولة ديمقراطية أو ما شابه. نحن لم نلمس شيء من الديمقراطية. أنا قلت حتى مسؤول لم يتم محاكمته من قبل البرلمان، حتى جلاد لم يكن محاسبته من قبل الجلاد، فضلا عن وزير أو رئيس وزراء أو ملك أو ولي عهد أو ما شابه. يعني إذن هذا البرلمان هو مجرد صورة. وأما ماذا حققت شعب ماذا حققت الثورة؟ حققت إنجازات كثيرة. أولا بيّنت أن ما يريد آل خليفة هو مجرد صورة وديكور، وطبيعي شعب البحرين لا يقبل بذلك. بيّنت أيضا أن هناك سلطة متعجرفة، متسلطة، قمعية، لا تريد أن تسمع صوت غير صوتها، وعندما يأتي هذا الصوت فإنه يقمع. بيّنت هذه الثورة أيضا للعالم أجمع أن شعب البحرين متجاوب إلى أبعد الحدود. سلطات آل خليفة هي التي لا تريد أن تتجاوب ولو بخطوة واحدة. بيّنت أيضا أن هذه المشاريع التي يصر عليها آل خليفة، سواء علاقاته بالأحلاف الأجنبية الأمريكية أو البريطانيين والقواعد الموجودة في البحرين، أو العلاقات مع الصهاينة، كلها مرفوضة شعبيا وليست مقبولة، وإنما هم يجبروننا من أجل أن يشتروا حماية لهم من قبل الأمريكان والبريطانيين والصهاينة، وهذا لا يحميهم بشكل واضح. أيضا مستقبل الثورة والانطلاقة إلى إن شاء الله إلى تحقيق الأهداف، لأن الناس جميعا اليوم يقتنعون أن لا مجال مع هذه السلطة للعمل المشترك، وهي تغلق جميع الأبواب أمام الناس وتجعلهم جميعا في صف واحد ضد ما تروج له وضد ما يقال في الإعلام.
نعم.
يعني كان هناك سابقا كثير ممن يؤمن أنه بالعمل مع آل خليفة سنستطيع أن نصل إلى الديمقراطية. اليوم الكل مقتنع أنه لا يمكن الوصول إلى أي نوع من الديمقراطية أو الشراكة.
نعم.
مع سلطات آل خليفة.
شكرا جزيلا لكم سماحة الشيخ عبدالله صالح، نائب الأمين العام لجمعية العمل الإسلامي البحرينية. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. نستمع إلى مساهمة من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن حول موضوع البحرين.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين. من حق الشعب البحريني أن يختار النظام الذي يريد وأن تسمع كلمته، لأن نظام آل خليفة هو نظام مستورد جاء بالاستعمار، وما زال الاستعمار يحميه رغم ظلمه وجوره للشعب البحريني وعمالته للصهيونية من خلال التطبيع والخيانة لقضايا الأمة الإسلامية. لبرنامج بحرين الصمود، أبو محمد مهدي، اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي. مساهمة أيضا من سيد ياسر الحسيني من كربلاء العراق.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة زاكية لكم سيد الفاضل. البحرين كما قلنا سابقا وحاليا الأصالة بشعبها وليس بحكامها، حكامها الذين اغتصبوا الحكم منها عنوة وعلى غفلة من الزمان. حقيقة كل خيراتهم قد صودرت وجيرت إلى هؤلاء الحكام. إذا أردت أن ترى الأصالة في البحرين ترى في شعبها، إذا أردت أن ترى التاريخ ترى في البحرين، إذا أردت أن ترى الوفاء للدين والعرق والمذهب والوطنية ترى في شعب البحرين الأبي. دائما كانت قبائل ربيعة المناصرة للإمام الحسن عليه السلام ولأمير المؤمنين علي بن أبي طالب أكثر مرتكزاتها في البحرين. البحرين هي تربية عصعة بن صوحان العبدي رضوان الله تعالى عليه. البحرين هي تربية زيد بن صوحان العبدي رضوان الله تعالى عليه، زيد الذي استشهد في معركة الجمل، وعصعة بن صوحان العبدي الذي كان واليا عند الإمام الحسن على أرض البحرين في ذلك الوقت.
نعم، شكرا جزيلا لسيد ياسر الحسيني من كربلاء العراق. بهذا أحبتنا الكرام نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا هذا بحرين الصمود، أصالة النظام البحريني وأصالة حق الاختيار للشعب. كان محور حديثنا في هذا اللقاء مع سماحة الشيخ عبدالله صالح، نائب الأمين العام لجمعية العمل الإسلامي البحرينية. وقد تحدث عن نداء سماحة الشيخ عيسى قاسم الذي أكد فيه أن لا أصالة لحق النظام الحاكم من دون أصالة حق الاختيار للشعب، وأن كلمة الحق لن تهزم ولن تتراجع، وأن الاحتماء بالظلم وبأعداء الأمة طريق خاطئ عند من يعقل.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 9 مساء حتى الساعة 6:00 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 عصرا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك بطول 41 مترا وبذبذبة قدرها 7310 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 6:00 حتى الساعة 9:00 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 31 مترا وبذبذبة قدرها 9530 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 2:00 بعد الظهر حتى الساعة 6:00 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:30 مساء حتى الساعة 7:00 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:00 عصرا حتى الساعة 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:00 حتى الساعة 12:00 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5:00 حتى الساعة 6:50 دقيقة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 23:00 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. نرجو لكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية. هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الصديقة الكبرى. الصديقة الكبرى من إعداد سيد علي أكبر موسوي، إخراج نافع البيضاني، الإخراج الفني حواء حبيبي. فاطمة في ليلة المبيت والهجرة. السلام عليكم إخوة الإيمان.
على بركة الله نلتقيكم في مشهد آخر من السيرة الفاطمية، فنرجع بكم أيها الأعزاء إلى السنة 13 للبعثة المحمدية،
ومع مولاتنا الصديقة الزهراء في العام 8 من عمرها الشريف، وهي تتحمل أشد الصعاب في إعانة ومواساة أبيها رسول الله، وهو يواجه صلى الله عليه وآله وسلم أذى قريش.
وقد اشتد أذى طواغيت قريش ومشركيها على رسول الله وآله بعد أن فقد حاميه أبا طالب ووزيرته المؤازرة خديجة الطاهرة سلام الله عليهما.
وازداد تبعا لذلك أذى قريش لبضعته البتول عليه السلام، وتضاعفت مسؤوليتها في إعانة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم،
حتى اضطرت إلى مواجهة طواغيت قريش مباشرة في حادثة إلقاء أحشاء البعير على رسول الله في المسجد الحرام وهو يصلي، والتي عرضناها في الحلقة السابقة.
ثم صدر الأمر الإلهي لرسول الله صلى الله عليه وآله بالهجرة بعد أن أعد طواغيت قريش خطة محكمة لقتله.
ونزل جبرائيل الأمين عليه صلى الله عليه وآله بهذا الأمر: يا محمد، اخرج من مكة فلم يعد لك فيها ناصر.
حبيبتي فاطمة، الحذر الحذر، كأن قريشا تريد برسول الله سوءا. لقد علمت أن طواغيتهم اجتمعوا في دار الندوة وقرروا أن يشترك من كل قبيلة رجل في الهجوم على رسول الله لقتله، فيضيع دمه بين القبائل.
فأجابتها عليه السلام: ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، الحمد لله فديتك يا حبيبتي، كأني والله لم أسمع بهذه الآية من قبل. الحمد لله، لا لقد بعثت في قلب السكينة. الله نعم المولى ونعم النصير. يا فاطمة يا فاطمة، لقد جاء علي إلى رسول الله ودخل عليه كأنه يوصيه بوصاياه. الحمد لله، لا بأس على حبيب رسول الله ومعه علي، يا لفرحتي.
أخبر رسول الله وصيه المرتضى صلى الله عليهما وآلهما بما عزم عليه مشركو قريش من قتله بسيوف فرسان، فتطوع علي للمبيت في مكانه لكي يسلم ويخرج مهاجرا إلى يثرب.
فقال صلى الله عليه وآله وسلم له: يا علي، إنهم لن يصلوا إليك من الآن بأمر تكرهه حتى تقدم علي، فأدي أمانات الناس عندي على أعين الناس ظاهرا. يا علي، ثم إني مستخلفك على فاطمة ابنتي، ومستخلف الرب عليكما، ومستحفظه فيكما.
ادع الله يا فاطمة بأن ينصر رسوله وعليا، فقد شعرت ببعض مشركي قريش وهم يقتربون من دار رسول الله.
يا عتبة، هلم إلي. تعال لنجمع الحجارة. هيا اجمع معي الحجارة.
نجمع الحجارة؟
نعم.
هو ماذا تفعل بالحجارة يا خالد؟ تجمع الحجارة وفي مثل هذا الوقت؟
اجمعها معي ولنقذ بها دار محمد. كي نرعب أهله قبل أن نهجم عليه مع بقية الفرسان صناديد قريش.
ويحك يا خالد، ويحك، ظننتك فطنا تقذف بالحجارة بيت محمد، ومن بقي في دار محمد غير ابنته فاطمة؟ كأنك تريد أن ترعب صبية يا ابن الوليد.
تبا لك يا عتبة، تبا لك.
ماذا؟
أخبرني متى قذف هبل في قلبك الرافة؟ ها؟
قل لي يا خالد، بماذا ستعلل فعلتك هذه لو علم أحد من العرب بأمرك؟ ها؟ إنها ستكون صبة وعارا علينا يا خالد. كف عن هذه الخزعبلات يا ابن الوليد، كف عنها، فما جدوى إرعاب صبية محمد؟ قل لي.
ويحك يا عتبة، ويحك. وليست فاطمة هذه هي التي شتمتنا ودعت علينا يوم جاءت مع أبيها إلى الكعبة؟ ها؟ وألقينا على أبيها أحشاء البعير. ما الضير أن نرد شتمها لنا ودعاءها علينا بالحجارة؟ ها؟ خذ يا ابن أبي كبشة، وأنت خذي يا بنت محمد، خذي.
رجما يا ابن أبي كبشة، رجما يا محمد.
هلموا إلي يا صناديد قريش، هلموا إلي، هلموا للثار لآلهتكم، هيا انصروا آلهتكم لنهجم على دار محمد. أعلوا هبل، أعلوا هبل،
أعلوا هبل، أعلوا هبل.